طيب فادعوه بها، ما معنى الدعاء؟ هذه مهمة، وهذه مهمة للمتأله المتعبد، كيف يتعبد الإنسان وربه سبحانه وتعالى، ولا سيما في المواسم التي عظمها الله، ولا سيما في الدعاء في عرفة. فقوله فادعوه بها، المراد الدعاء المعهود في القرآن، وقيل فادعوه بها أي فسموه بها، وهذا باب يفتح باب النفي في الصفات في الأسماء، فمال إليه الزمخشري المعتزلي المعروف في كتابه الكشف، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقال قبلها سبحانه وتعالى قال فادعوه بها. قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد قال هذا لازم المعنى، فسموه بها لازم المعنى، والمراد بالدعاء في الآية وليس هو عين المراد، لوازم المعاني حجة، كلام الله جل في علا لا يأتيه الباطل، كلام البشر فيه باطل، فاللازم في كلام البشر منفك وغير منفك، فاللازم ليس مذهبا حتى يصرح به صاحبه، فلازم المذهب ليس بمذهب، وأما دلالة اللازم في القرآن الكريم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة معتبرة، لما تتزاحم الدلالات المنطوق تقدم على دلالة اللازم، فأقوى الدلالات دلالة المنطوق، لكن دلالة اللازم مطلوبة، وكثير من الآيات فسرت باللازم المعنى وليست هي المراد بالمعنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها لازمها أن الله جل في علا له أسماء سموه بها، سموا الله بالرحمن الله جل في علا، وقيل الله الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، والدعاء في الشرع له معنيان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. الدعاء العبد يتوجه إلى الله بالدعاء فادعوه بها، إما أن تطلب حاجتك وتسميها وتتذلل إلى الله عز وجل بأن يحققها لك، هذا دعاء مسألة، والدعاء الآخر ما هو؟ دعاء ثناء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن المقرر عند العلماء أن أحب الكلام إلى الله في الدنيا لا إله إلا الله، وأن الحمد لله أحب الكلام إلى الله في الآخرة، في الآخرة أن تقول الحمد لله أحسن من تقول لا إله إلا الله، وفي الدنيا أن تقول لا إله إلا الله أفضل من أن تقول الحمد لله. فجمع في دعاء الثناء في عرفة خير الكلام في الدنيا والآخرة بقوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن دعاء لله سبحانه وتعالى دعاء الثناء، ولذا ينبغي للعبد قبل أن يبدأ بدعاء المسألة أن يسبق ذلك دعاء الثناء، أن تثني على الله عز وجل وأن تدعو بحمده وأن تثني على الله بذلك. الثناء ما معنى الثناء؟ تكرار الحمد. فالحمد إن كررته أصبح ثناء. فمن أداب الدعاء أن تحمد الله وتثني عليه، بمعنى تثني عليه تكرر الحمد، ثم بعد ذلك تنتقل من دعاء الثناء إلى دعاء المسألة. وقوله سبحانه وتعالى فادعوه بها يشمل دعاء الثناء ودعاء المسألة. ومن اللطائف التي أثرت عن سفيان بن عيينة، ربط الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخرج ذلك التيمي الأصفهاني في كتابه المسند الترغيب والترهيب، قال على إثر هذا الحديث، قال هذا إسناد حسن. ثم قال وقيل لسفيان بن عيينة، قيل له هذا الثناء لا دعاء، أفضل ما قلت أنا والنبي هذا الثناء لا دعاء، فقال هو التعرض للسؤال، أما سمعت قول القائل، وربطه بشعر معروف قديم، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذ أثنى عليك المرء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فأنت لما تدعو دعاء ثناء في عرفة بقولك لا إله إلا الله، يقول سفيان هذا دعاء ثناء يتضمن السؤال. لما تلتقي مع الإنسان تريد أن تأخذ منه حاجة فتثني عليه وانت ساكت، لماذا تثني عليه في هذا المقام؟ حتى يغدق عليك العطاء. ولذا قال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. هو يثني عليك، لماذا يثني عليك؟ يريد العطاء. ولذا أهل عرفة لما يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا دعاء ثناء، لكن يتضمن كما قال سفيان هذا دعاء ثناء ماذا يتضمن؟
مسألة.
يتضمن السؤال. إذا بقيت تثني على الله عز وجل واكثرت من الثناء على الله عز وجل، الله يعطيك ما تريد ولو لم تسأل. حالك مع ربك وحال قلبك وشغلك لوقتك أن تكون مع الله عز وجل، الله يحفظك والله يعطيك بالثناء بالثناء. ولذا فادعوه بها، المراد من قوله فادعوه بها الدعاء الثناء، ثم يعقب دعاء الثناء دعاء المساء فادعوه بها. طيب أسماء الله كثيرة، وأسماء الله تعالى توقيفية، كما قال الناظم اعلم أن أسماءه توقيفية لنا بلا أدلة وفية. يحرم عليك أن تسمي ربك ما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الخفياريات يا أبو القبة الزرقاء، هذا حرام شرعا. أسماء الله جل في علا توقيفية. كيف تعرف أن هذا الاسم لله جل في علا؟ تعرفه بإيش؟ بالنص. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد، وآخر دعوهم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله تعالى نفسه عما يصفه الواصفون وهم المشركون أثنى على أنبيائه فقال بعد قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال وسلام على المرسلين، أثنى على أنبيائه. ومعنى ثنائه على أنبيائه بعد أن نزه الله تعالى نفسه عما يفعله المشركون يتضمن هذا مدح الأنبياء، لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يحب. فبعد أن نزه الله نفسه قال وسلام على المرسلين. ما هو سر السلام على المرسلين؟ لأنهم لا يصفون ربهم إلا بصفاته، ولذا الصفات لا جد في علاته وفي كثير. كم صفة لله، كم اسم لله؟ كثيرة لا نعرفها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك، أي من أنبيائك، أو علمته لأحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لله استأثر الله بها لا يعرفها أحد. طب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وقيل أنه متواتر، والراجح أنه ليس كذلك ومصفيه لكن ليس متواتر، وألف فيه الإمام أبو نعيم الأصفهاني جزءا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا ليس حصرا لأسماء الله. الله، النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الله جل في علا له 99، ما قال إن لله 99 اسما فقط، وإنما قال بعدها 100 إلا واحد، إن لله 99 اسما، وأكد 99 بقوله 100 إلا واحدا، قال من أحصاها دخل الجنة. الله من كرمه سبحانه وتعالى فضل بعض الأسماء على بعض، أسماء الله ليست سواء، وهذه نقطة فيها بعد قليل وهي مهمة، وينبغي أن تكلمنا أن نتكلم بعلم، وإن قام شيء في معتقدك أن يقوم بدليل. ومسألة المفاضلة مسألة فيها تشويش، كثير من الناس غير واضح عندهم مسألة المفاضلة. فخص الله عز وجل 99 اسما فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والروايات التي فيها تعداد الأسماء عند الترمذي هي مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مأخوذة بالاستقراء من الآيات والأحاديث، وأدرجها بقية بن الوليد. وللحافظ بن حجر مجلس فيه إملاء وفيه بيان أن هذه الأسماء ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة. لما تقول أنت عندي 100 من العبيد أعددتهم للجهاد، هل يفهم من قولك هذا أنه العبيد الذين هم عندك 100، ولا 100 أعددتهم للجهاد وعندك غيرهم؟ ما تقول عندي 100 من العبيد أعددتهم للجهاد، هل كم عدد العبيد عندك؟
لا أعرف.
100 لا، عندي 100 للجهاد أعددتهم للجهاد، لكن لا يجوز واحد يقول يفتري عليك يقول من قال عندي 100 من العبيد أعددتهم للجهاد أنه ليس عنده إلا 100، لا، هو هذه 100 للجهاد، لكن الزائد وارد، بل ظاهر الكلام أن عنده فوق 100. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. فمعنى الإحصاء أن تحفظ هذه الأسماء أولا، ثم أن تعمل بمقتضى هذه الأسماء دخلت الجنة. فأسماء الله عز وجل كثيرة، وخص النبي صلى الله عليه وسلم ربه ب99 اسما. قال الله عز وجل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، فيه رد وتعليم بأن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد الذوات، وشتان شتان بين دعاء المشركين آلهة مختلفة الذوات، بأن تدعو أنت ربك الذي له أكثر من اسم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. لذا بعض المشركين لما سمعوا الآية قالوا لمحمد إلهي، وهذا من الباطل، لمحمد إله، وأتباعهم موحدون ويؤمنون بإله واحد، ولكن هذا الإله له أسماء متعددة، فهو الله أو هو الرحمن. وخص الله جل في علاه اسم الله واسم الرحمن لأنهما أصل لبقية الأسماء، وهذا التخصيص يدل على أنها أشرف من سائر الأسماء، وتقديم اسم الله عز وجل على الرحمن يدل على أن اسم الله عز وجل هو الأصل في الأسماء. الآن مسألة، وهذه المسألة مهمة، هل الأسماء تتفاوت فيما بينها؟ نعم. هل الآيات القرآن الكريم تتفاوت فيما بينها؟ نعم. هل الرسل تتفاوت فيما بينهم؟ نعم. والتفضيل للشرع، فالله عز وجل يقول عن الأنبياء مثلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي المنذر وأبي بن كعب قال: تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأرشده صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية من كتاب الله آية الكرسي، وأفضل آية أفضل سورة من القرآن الكريم سورة الفاتحة، فالفاتحة أحسن من غيرها من السور، وآية الكرسي أفضل من غيرها من الآيات، فالآيات تتفاوت فيما بينها، والأسماء كذلك، وأفضل أسماء الله عز وجل الله والرحمن. لكن مفاضلة الأسماء، مفاضلة الأنبياء، مفاضلة الآيات، لا يجوز لك عند المفاضلة أن تغمز بالمفضول. فاضل من باب أولى المفاضلة بالمشايخ، طلبة العلم يشغلوا دائما مين أعلم مين أحسن من الذي يفيد أكثر من المشايخ، فالمفاضلة جائزة شريطة ألا تغمز بالمفضول، فإن غمزت بالمفضول فالمفاضلة حرام. ولذا لما فضل بعض الناس يونس، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى فزجره النبي، قال: لا تفضلون على يونس بن متى. ما هو سر زجر النبي صلى الله عليه وسلم مفاضلة؟ ليس نفي أصل المفاضلة، وإنما
اللمز،
لأن الكلام يوحي بفتح باب غمز، فمنع النبي هذا الباب. لا أقول غمزا، أقول إن فتح الكلام في الغمز، بعض الناس إن أراد أن يمدح عالما يغلو فيه ويكون المقصد في الغلو فيه النبذ بالآخر، فهذا النبذ حرام. ولما تقوم القرائن على أن هذا التفضيل من أجل الغمز فيجب إغلاقه ولا يجوز الاسترسال فيه. ولذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.